الوجه الثاني يبدأ حالا. الناس والكلاب. قديما قال شاعر عربي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وتمر القرون ويسوء حال الناس، فيتمنى الشافعي أن تكون الكلاب له مجاورة فلا يرى من الناس أحدا. ترى لماذا؟ حدثنا محمد ابن إبراهيم قال حدث شعيب ابن محمد الدبيلي قال أنشدنا الشافعي: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وأننا لا نرى منا نرى أحدا، إن الكلاب لتهدى في مواطنها، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. المرجع حلية الأولياء. وقفة مع النص. نجد هذا النص في حلية الأولياء الجزء التاسع الصفحة 49 بعد 100، وتختلف رواية الربيع في كلمات ثلاث: في الشطر الثاني من البيت الأول، وأننا بدل وليتنا، وقد آثرنا هذه الرواية لعدم التكرار. وفي الشطر الأول من البيت الثاني مرابعها بدلا من مواطنها، وفي البيت الثالث في الشطر الأول فانجو بدل فهرب. ونعود فنتساءل: لماذا الكلاب؟ ويجيب الشافعي: إن الكلاب لتهدى في مواطنها، تكون هادئة وتكف شرها. ومن هنا قالوا: فلان جبان الكلب، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا، شرهم مستمر لا تهدأ له النار. وقديما أخرج حاتم الطائي كلبه من داخل بيته إلى خارجه ليهدى ذاك الذي طلب النجدة، ليسمع صوته ويرى ناره فيقبل على مصدر الصوت والنار فيهتدي. وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله، لقد أخرج كلبه لينبح لعل هذا الساري يهتدي بنباحه. وخير لمن كان ذا خلق في مثل هؤلاء الناس أن يهرب بنفسه وينجو من شرهم ليعيش سعيدا في وحدته. عدو يتمنى الموت للشافعي. معرفة المناسبة التي قيل فيها الشعر تساعد على فهمه. وقد قال ابن عبد الحكم: سمعت أشهب يدعو على الشافعي، فذكر ذلك للشافعي فقال هذه الأبيات الثلاثة: وأشهب فقيه مالكي مصري، ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي، واشتهر بعدائه له، ومات بعده 18 يوما. تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. وما موت من قد مات قبلي بضائر، ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي. المرجع حلية الأولياء. وقفة مع النص. حكى الشافعي أمنية أعدائه، والموت سبيل كل حي، فإذا تحققت أمنيتهم فليس هو وحده الذي يموت، ولا شيء في هذا، وسيان أن يموت أحدهم قبلي أو يعيش بعدي، فلن يضر من مات موته، كما أن من عاش لن يمنحه عيشه الخلود والبقاء. ثم يقول: ومن يدري، فلعل الذي يتمنى موتي وهلاكي وفنائي ويدعو علي بذلك أن يكون هو الذي يردى ويهلك قبلي، فالحياة والموت بيد الله. ونعود نتساءل: بما رد الشافعي على من تمنى موته؟ وهل ينبغي للمؤمن أن يتمنى موت أخيه؟ الناس بين شامت وحاسد. عند الشدائد تظهر الإخوان، ويعرف العدو من الصديق. قد قال أحدهم: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. ومن يمرون بشدائد يفتقدون الصديق الحق أخا ثقة. ولهذا نرى الشافعي يحدثنا عن تجربته في مجال الصداقة في رخاء وشدة، فيقول: ولما أتيت أطلب عندهم أخا ثقة عند ابتلاء الشدائد، تقلبت في دهري رخاء وشدة، وناديت في الأحياء هل من مساعدي، فلم أر فيما ساءني غير شامت، ولم أر فيما سرني غير حاسدي. وقفة مع النص. لقد جاء يبحث عن أخ في الشدائد عندما تعرض للابتلاء والاختبار، وتتابعت عليه المحن، وراح ينادي هل من مساعد. مساعد يقف إلى جانبه، يسليه ويعزيه ويواسيه، ويحمل عنه ما ناء بحمله، ويسانده حتى تمر التجربة بسلام، ويخرج منها كالذهب الإبريز نقيا صافيا. ولكن وآه مما بعد لكن تبين له ما يأتي: لم ير في أوقات الشدة غير شامت فرح بما ناله وسعيد بما أصابه، ولم ير في أوقات السرور غير حاسد يتمنى زوال نعمته، ويود لو انقلب سروره حزنا وسعادته شقاء ورضاه غضبا وصحته ضعفا ومرضا وحياته موتا. وهكذا في الرخاء والشدة لم يجد أخا ثقة يثق به ويشاركه ويشاطره ويفضي إليه بما في نفسه. وأعود فأقول: ما رأيك في ناس زماننا؟ وهل هم أيضا في الشدائد والمسرات بين شامت وحاسد؟ وكيف ينصلح حالهم وتقوى رابطتهم؟ من صور غدر الأخلاء: الخلة الصداقة الخالصة التي تتخلل القلب وجمعها خلال، والخليل الصديق المخلص الذي تخللت صداقته القلب، والحبيب الذي أصفى المودة وأصحها وجمعه أخلاء. وفي أبيات أربعة يعرض علينا الإمام الشافعي صورة من صور غدر الأخلاء في مجتمعه. لقد صحب الشافعي ما لا عاد له من الناس، وكان يحسب أنه قد ملأ يديه من صدقهم وإخلاصهم وصفاء صداقتهم، لكنه لما ابتلاهم واختبرهم وجدهم نماذج للغدر لا يبقون على أحد ولا يعرفون للصداقة حقها. إن غاب فشر الناس يشتمه، وإن مرض فخيرهم لا يعوده في مرضه ولا يسأل عنه، وإن رأوه بخير ساءهم ما هو فيه من فرح، وإن رأوه بشر سرهم ما هو فيه من نكد وحزن. أهؤلاء هم الأخلاء؟ وهل الناس هم الناس في كل عصر؟ وهل هناك بارقة أمل في صحبة ترعى حق الأخوة؟ وأين الأخوة في الله؟ فما كان لله دام واتصل. تعال نعايش الشافعي في أبياته: إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر، لم يبقوا على أحد. إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعدي، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. عجبا لمن يضحك والموت يطلبه. ذكر ابن رشيق القيرواني محمد بن إدريس قائلا: وأما محمد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس افتنانا في الشعر، وهو القائل: ومتعب العيس مرتاحا إلى بلد، والموت يطلبه في ذلك البلد، وضاحك والمنايا فوق مفرقه، لو كان يعلم غيبا مات من كمد، من كان لم يؤت علما في بقاء غد، ماذا تفكره في رزق بعد غد. ولكن الديوان المجموع تضمن البيتين الأخيرين مع اختلاف يسير، إنه يقول: كم ضاحك والمنايا فوق هامته، لو كان يعلم غيبا مات من كمدي. من كان لم يؤت علما في بقاء غد، ماذا تفكره في رزق بعد غد. المرجع العمدة في محاسن الشعر. وقفة مع النص. كثيرا ما كان الشافعي يفكر في الموت ويعمل لما بعده، ولهذا نراه يعجب من أمر أولئك الذين يتكالبون على الحياة الدنيا الفانية وينسون الباقية، يعجب لمن يجهل العيس الجمال ويتعبها وهو مرتاح للوصول إلى ما يبتغيه في بلد يطلبه فيها الموت. إنه يضحك والمنايا أي الموت فوق رأسه وهامته ومفرق شعره، فأين منه المهرب؟ لو كان يعلم كل منا نهايته لمات حزنا وكمدا، لكن لا يعلم الغيب إلا الله، وجدير بمن لا يعرف ماذا يحدث في الغد، أيبقى أم ينتهي، أن يكف عن التفكير في رزق ما بعد غد. لا تيأسا من لطف ربك. يسوق الشافعي أربعة أبيات لمن يعانون ويئنون تحت وطأة ذنوبهم ويخافون يوم الفزع الأكبر. إن عفو الله في انتظارهم، وكيف لا وقد أفاض عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة. لقد غمر الإنسان بعطفه منذ كان نطفة ضمتها أحشاء أمه، وظلت العناية ترعاه حتى كان وليدا، فهل يتخلى عنه ربه ويدعه يدخل النار؟ لو شاء ما ألهمه التوحيد منذ ولد. فإلى الذين تجلدهم ذنوبهم وتؤرق عليهم حياتهم لا تيأسوا من لطف الله. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسا من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. وقفة مع النص. تذكر يا من أثقلتك الذنوب أن الله الذي تفضل عليك بادئ ذي بدء فألهم قلبك التوحيد لن يتخلى عنك ويذرك تصلى نارا حامية، فعد إليه نادما مستغفرا، فهو اللطيف بعباده. هيا قل: إني ذاهب ربي. هموم الغد. التسليم لله هو لب الإيمان، وما دمنا نعمل ونتوكل فلتكن إرادة الله ومشيئته. ومن يكن قلبه عامرا بالإيمان فلن تطارده هموم الغد، فإن غدا له رزق جديد. وما دام الله قد أنعم عليه بقوت يومه فليسعد ولينعم وليرضى وليسلم، وليترك ما يريد إلى ما يريده الله، فهو الرزاق ذو القوة المتين. إن هذا لهو التفويض، وهذا هو التسليم، وهذه هي الثقة بالله مع حسن الظن به وجميل التوكل عليه، ولن يجوع أو يعرى من أحسن الظن به. إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد. وقفة مع النص. وفي عصرنا الذي تكاثرت فيه الهموم، وفي كل يوم ترد أنباء عن قتل الجفاف وهلاك البشرية بفعل الجوع، نجد أننا في أمس الحاجة إلى التسليم والأمل في الله. لولا ولولا. منح الله كل منا قدرات وإمكانات يجب أن يستثمرها فيما يعود على بني جنسه بالخير. وفي بعض النفوس طموح وتطلع وحب استعلاء على الناس. وكأني بالإمام الشافعي يوجهنا في رفق إلى ما ينبغي أن يمارسه المؤمن من قدرات، وما ينبغي أن تكون عليه العلاقات. وإذا كان القلب عامرا بالخشية من الله ففيها ترويل للنفس وكبح لجناح تطلعاتها. إنه يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. المرجع وفيات الأعيان. وقفة مع النص. يزري يعيب وينقص من قدرهم، فهم يخوضون مع الخائضين. ولبيد من شعراء الجاهلية تنسك حين أسلم، ولم يسمع له في الإسلام غير بيت واحد هو: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. والوغى الحرب، والليث الأسد، والعبيد الأرقاء والخدم. الشعور بالراحة عند قضاء الحق. جاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي: جاء رجل إلى الشافعي فقال له: أصلحك الله، صديقك فلان عليل. فقال الشافعي: والله لقد أحسنت إلي، وأيقظتني لمكرمه، ودفعت عني اعتذارا يشوبه الكذب. ثم قال: يا غلام، هات السبتية. والسبتية نعال مدبوغة لينة. ثم قال: للمشي على الحفاء بلا نعل على علة الوجاء، أي العلة المؤلمة، كأنها من الوجأ باليد أو السكين في حر الرمضاء، أي الأرض الحارة من شدة الحر في الصيف ووهج الشمس، من ذي طوًا أي جوع، أهون من اعتذار إلى صديق يشوبه الكذب. ثم أنشد: أرى راحة بالحق عند قضائه، ويثقل يوما إن تركت على عمدي، وحسبك حظا أن ترى غير كاذب. وقولك لم أعلم وذاك من الجهد، ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد، يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإن نابه حق أتوه على قصدي. المرجع معجم الأدباء. وقفة مع النص. روى هذا النص خيثمة بن سليمان ابن حيدرة عن الشافعي رضي الله عنه، وهو يدور حول حقوق الناس والمسارعة إلى قضائها. وما أشد حاجتنا إلى التأسي ما قاله الإمام الشافعي، فالكثيرون اليوم أمام مشاغل الحياة يهملون حق الصديق، مكتفين بأعذار واهية يشوبها الكذب. فلماذا يشعر الإمام الشافعي عند قضاء الحق؟ إنه يقول: أرى راحة للحق عند قضائه. وماذا يحدث إن ترك أداء الحق عن عمد؟ إنه يثقل على من ترك أداءه حتى تتراكم عليه الحقوق، ويشعر بالتقصير والذنب، بل يشعر بالتقصير والذنب، ويكفي الإنسان في دنياه أن يرى غير كاذب، وذلك بمسارعته إلى أداء الواجب عندما يعلم. ففي الاعتذار بقوله لا أعلم جهد ومشقة على النفوس. وهل علم أولئك الذين يقصرون في أداء الواجب أن من يقضي حق القرابة والصداقة والجيرة قربت أم بعدت يشعر بسعادة غامرة، ويعيش سيدا يحلو للناس أن يذكروه بالخير؟ وإن أصابه لا قدر الله مكروه سارعوا لأداء واجبه عن طواعية. إن باب المكارم مفتوح على مصراعيه يدخله فاعل الخير، فهل لا سارعت إلى مكرمه؟ أفضل ما استفاد المرء. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يوسف ابن عبد الأحد قال: قلت للمزني كان الشافعي يتروح، أي يروح عن نفسه ببيتين من الشعر، ما هما؟ فأنشدني: يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. وقفة مع النص: إن تقوى الله ركيزة من ركائز الإيمان، وبدونها ينهار البنيان وتفسد حياة الإنسان، وبالتقوى ينتظم أمر أخلاق الأمة وآدابها فتسلم من السقوط والفساد. ألم يقل الله سبحانه إنها خير زاد في سورة البقرة؟ إن بيتي الشافعي يلتقيان مع قول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فوائد الأسفار: بح صوت القدامى من كثرة ما دعوا إلى التغرب والسفر في طلب العلم والرزق، ومضى وقت كان الرجل يبكي حين يعلم أنه قد وقع عليه الاختيار ليسافر إلى قطر من الأقطار، حتى جاء الوقت الذي آمن فيه الجميع بفائدة السفر رجالا ونساء وشبابا وشيبا. ومع هذا فما تزال أبيات الإمام الشافعي تقرع آذان القابعين وتفتح الأعين على خمس فوائد للمسافرين: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. المرجع: مرآة الجنان وعبرة اليقظان. وقفة مع النص: إن من يسافر يرى الجديد الممتع فتسعد نفسه ويزول همه، وقد رأينا كيف يعود المسافرون بما يتيح لهم حياة سعيدة، ومنهم من حصل جوانب من العلم النافع والخبرة المثمرة إلى جانب ما يحصل عليه المسافر من آداب المعاملة واللقاء والمعاشرة، ولا يخلو الأمر من اكتساب صداقات ذات فضل ومجد. الأقربون أولى بالمعروف: جاء في الانتقاء وفد محمد بن إدريس الشافعي على رجل من قومه باليمن كان بها أميرا، فأقام عنده أياما، ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه، فكتب إليه يعتذر وعرض عليه شيئا يسيرا، فكتب الشافعي أبياتا في ظهر رقعته: أتاني عذر منك في غير كنهه، كأنك عن بري بذاك تحيد، لسانك هش بالنوال وما أرى يمينك إن جاد اللسان تجود. فإن قلت لي بيت وسبط وسبطة وأسلاف صدق قد مضوا وجدود صدقت، ولكن أنت خربت ما بنوا بكفيك عمدا والبناء جديد. إذا كان ذو القربى لديك مبعدا ونال الذي يهوى لديك بعيد، تفرق عنك الأقربون لشأنهم واشتقت أن تبقى وأنت وحيد، وأصبحت بين الحمد والذم واقفا، فيريت شعري أي ذاك تريد. المرجع: الانتقاء. فكتب إليه: بل أريد منك الحمد بأبي أنت وأمي، وقد وجهت إليك 500 دينار لنفقتك وعشرة أثواب من حبر اليمن وبختين والسلام. وقفة مع النص: هذه الأبيات عتاب من الشافعي لقريبه اليمني، ذكره فيها بأنه لا مجال للاعتذار عن مساعدته وبره، وقد سمع منه جودا وكرما باللسان لا بالفعل، ثم وضح له أنه خرب ما بنى أسلافه وجهوده بكفيه عمدا. وشأن من يبعد الأقارب ويقرب الأباعد أن ينظر يوما حوله فيجد نفسه وحيدا بين الحمد والذم، وراح يسائله أيهما تريد. وكان للعتاب أثره، فأراد قريبه الحمد ووصله بعطاء كريم. والحبرة أو الحبرة كعنبة برد يمان، والجمع حبر كعنب. والبختي من الإبل جمعه بخاتي، ولك أن تخفف الياء في الجمع والأنثى بختية. عداوة الحاسد. جاء في نور الأبصار للشبلنجي قوله قال الشافعي: كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وقفة مع البيت. إن الحسود قد تمكن الحقد من قلبه وحمل كراهية لصاحب النعمة، فهو يكره نعمة الله عليه ويتمنى زوالها وقد يسعى لإزالتها. ومن أجل هذا طلب الله سبحانه من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. إن الحسود كما يقول النحويون أي هكذا خلقت، فلا أمل في مودته، وعلينا أن نستعيذ بالله من شره. العلم الأخروي. قال رضي الله عنه: من تعلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، ونال حسنا لطالبيه وفضل نيل من العباد. وقفة مع النص. لا يخلو التعلم بالعلوم الأخروية من فوائد، فمن تعلم ما يعينه على أن يلقى الله وهو حائز لرضاه فاز بفضل ونصيب من الهداية والرشاد، ونال استحسان طلابه وأفادهم، فأمده العباد الصالحون بنوالهم وعطائهم. قافية الراء. جنان الخلد. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل تركت للدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. وقفة مع النص. الذين يقبلون على الدنيا وما فيها من ملاذ وشهوات ينسون أنهم على سفر. أما كان الأجدر بهم أن يتخلوا عن شهواتهم إن كانوا يبغون جنان الخلد حقا ليعانقوا ما وعدوا به من الحور العين من أبكار الفردوس. إن كانوا جادين في طلب جنان الخلد فينبغي لهم أن لا يأمنوا النار، وأن لا تلهيهم الدنيا بمفاتنها عن الآخرة ونعيمها الدائم. والسفار المرتحل، والدنيا ليست دار إقامة، وكلنا فيها على سفر. الهمة العالية. أورد صاحب دائرة معارف القرن العشرين في الجزء الخامس الأبيات الثلاثة الأولى من المقطوعة الآتية، وتنسب للبارودي باعتباره قد نفي إلى سرنديب، ولعل البارودي كان يتمثل بها فقط. وتقول أبيات المقطوعة الأربعة: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. مع الأبيات. تدور الأبيات حول القناعة بالقوت الضروري مما يكفل النفس عزتها فتصبح غير محتاجة لزيارة فلان من الناس، وما دام الأمر كذلك فسوف يجد القوت في أي مكان والقبر حيث كان. ولتجد الجبال بكنوزها والأرض تجود بترولها وذهبها، فذلك لن يغير من شأنه، فسوف تظل همته عالية يحمل نفسا حرة ترى المذلة كفرا. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية في الشريط الثالث.